إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام وفرض الجهاد في سنة واحدة. في السنة الثانية فرض الله سبحانه وتعالى رمضان، وفرض كذلك على الأمة الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق برمضان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وذكر القصاص بنفس هذا اللفظ. لا شك أن الصيام فيه من المشقة ما فيه، لكن الصيام إعداد لهذه الأمة حتى تنهض بدينها وتدافع عنه، مع أن هذا الدين لن يغلب. التوجه إلى المسلمين لا إلى الإسلام، علموا أن الإسلام لا يمكن أن ينال أبداً. أرادوا المسلمين كما قال الله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لا يستطيع هؤلاء إطفاء هذا النور، فتوجهوا إلى المسلمين للتأثير عليهم من عدة جهات، وأخطر هذه الجهات إدخال الانحلال والإلحاد على المسلمين. فرمضان كأنه إعداد لهذه، بل هو إعداد لهذه الأمة، وإعداد إجباري للجميع يصوم. هناك الصيام تطوع كشوال وغير ذلك، لكن هذا الشهر يجب على الجميع، الصغير والكبير، أعني الصغير الذي وصل البلوغ، والصغير يعود من قبل أهله حتى دون البلوغ، الرجل، المرأة، الجميع يجب عليه أن يصوم في هذا الشهر. إعداد لهذه الأمة، إعداد إجباري. الأمة تعد من عدة جهات، وهذه جهة عظيمة، حتى يهيئ الإنسان نفسه للقاء عدوه ويتحمل هذه الأمانة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أعناق الجميع. كل الغزوات التي حصلت في رمضان أقول كانت حاسمة للمسلمين. هذه الغزوات كغزوة بدر وفتح مكة وفتح فارس ثم عين جالوت ثم حطين أو حطين ثم عين جالوت إلى غير ذلك من المعارك الحاسمة التي حصلت للمسلمين في رمضان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وهم يحفرون الخندق، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ذكر الصلاة وذكر الصدقة عليه الصلاة والسلام، فهذه من العبادات التي تقوي العزائم وتثبت العزائم إذا جاء ذاك اليوم. أنا لا أعني أن يصوم الإنسان أثناء الجهاد، لا، له أن يصوم وله أن يفطر، فإن كان الصيام يضعفه في ذاك اليوم يفطر ويتقوى للقاء العدو، لكن الإعداد في الحقيقة إعداد نفسي وإعداد بدني وإعداد كذلك إيماني، لأنه لا يمكن أن يثبت العدو أمام المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كثر العدو. بل هذه الغزوات التي أشرنا إليها في الغالب بل كلها كانت أعداد المؤمنين أقل بكثير لا تقارن، كفتح فارس على يد المثنى ابن حارث الشيباني ب8000، كسر أقول وأطفأ نار المجوس وهم قد وصلوا إلى 100,000 مجوسي، ومع هذا انتصر عليهم، وكان ذلك في رمضان. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إلى. إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بين الصيام وبين الثبات في وقت نزول الموت واقتراب المنايا. لذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. لأن في الغالب تكون المعارك فيها قلة زاد، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون رأى عليهم الجوع ورأى عليهم التعب، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم على هذه الحالة قال والله لولا الله قال لولا الله ما اهتدينا. ثم ذكر ما بيناه. الشاهد أن الإنسان قد يبتلى في وقت هذه الغزوات بجوع أو تعب أو، وهذا الصيام إعداد لهذه الأمة. لذلك الله جل وعلا لما ذكر قصة طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بل إن الصيام في الحقيقة هو صبر وحبس لهذه النفس على طاعة الله جل وعلا. لذلك قال المفسرون في قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمسلمون الذين قاتلوا أعداءهم، لا أقول قاتلوا عدوا واحدا، قاتلوا جميع الأعداء في رمضان وانتصروا على كل من قاتلهم في رمضان، بل كانت معارك المسلمين حاسمة في رمضان من بدر إلى آخر معارك المسلمين. فهذا الشهر فيه إعداد للأمة، لكن بشرط الإعداد الإيماني والبدني والنفسي يكون لمن؟ يكون لمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن حقق الصيام المرجو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيهيأ للقاء العدو. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذه الأمة لا يمكن أن تواجه العدو بهذا الوهن. الوهن بسبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. تتداعى إذن علينا الأمم بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام قوة ودرع للمسلمين، يرفع المسلمين عن هذا الوهن الذي يعيشونه وعن هذا الذل الذي هم فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ترجعوا، الرجوع الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه: فاستقم كما أمرت. الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى إعادة للأمة وإعادة الأمة إلى عزها وإلى مكانتها. فلذلك عندما نؤكد على قضية الصيام وتأكيد هذا الأمر وأن نصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخيرية مرتبطة بهذا الأمر، ليست في قضية أنك تصوم عادة، هذه لا تنتفع بها ولا تقيم الأمة أبدا ولا يمكن أن تقوم. الأمة تقوم إذا صامت صياما مقبولا، صياما شرعيا مرادا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تقوم وتقوى وتنهض وترتفع عن هذا الوهن الذي تعيش. أما إذا بقيت تصومه عادة كما صام آباؤنا وآباهم وآباهم، نصوم ونحن لا نستشعر بالذي نفعل، لن نقوم ولن ننهض ولن نستفيد. يمر رمضان ويأتي رمضان وآخر وبعده، ثم هكذا إلى أن نرحل عن الدنيا. لا تستفيد الأمة. تستفيد نعم إذا صامت بشعور وإخلاص وإقبال، تريد أن تنهض، تريد أن تزكي هذه النفس. إذا زكت نفسها زكت وزكاها الله سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلذلك لا بد أن يرتفع الإنسان عن هذا الوهن بهذه العبادات، فإنك إذا أعددت نفسك بهذه العبادات لقيت عدوك بعد ذلك بقوة لا تقهر، وأن الله مع المؤمنين والعاقبة للمتقين. هكذا حصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء في البخاري، يقول: إنما تقاتلون عدوكم بأعمالكم، أعمالكم السالفة التي نقوم بها في أيامنا الخالية، هذه التي نقاتل بها العدو. ليس قضية الإعداد فقط، لا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قد أعد نفسه للجهاد وقد اشتهر بين الناس بالشجاعة والقوة، فقال، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أقاتل؟ رجل شجاع ومشهور، قال: أقاتل وأسلم؟ قال: لا، أسلم ثم قاتل. أولاً يجب عليك أن تعد العمل، العمل الصالح الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى. هيئ نفسك أولاً بالعمل الصالح حتى تستطيع بعد ذلك أن تواجه العدو. أما أن تواجه العدو فقط بالإعداد المادي، انظروا الآن إلى الساحة الشامية، هؤلاء قد أعدوا أنفسهم إعداداً مادياً ولكنهم يهربون. لا، انظروا الآن إلى الساحة الشامية، هؤلاء قد أعدوا أنفسهم إعداداً مادياً ولكنهم يهربون من وجه المجاهدين، مع أن إعدادهم أقل بكثير ويهربون من وجوههم. الله جل وعلا يقول: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، مع أنهم من جنس الواحد كلهم من أهل الشام، ولكن هذا أقل بكثير من ناحية المعنويات، وذاك قد علت المعنويات عندهم مع قلة السلاح. ما الذي يرفع هذا؟ يرفعه إيمانك، يرفعه ربك الذي يقذف هذا الأمر في قلبك من الإيمان والتأييد والثبات والنصرة، ويقذف في قلب ذاك العدو الخور والضعف والتراجع والوهن، فإذا انقلبت الأمور وأصبح الوهن في قلوبنا لا شك تسلط علينا العدو، ولا يتسلط علينا العدو إلا بعد أن نضعف من الناحية الإيمانية. وهذا أقول يدخل علينا من باب الانحلال، وأما باب الإلحاد فهناك أقول شيء كثير يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى وقفة حتى تنهض الأمة وتصد هذا أقول الإلحاد الذي ينشر بين أفراد هذه الأمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأقم الصلاة.